أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الذي يسمى شرح تقريب التدمرية. الشرح هو للشيخ ابن عثيمين، وتقريب التدمرية لابن عثيمين، وأما التدمرية فهي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعرفنا أن المخالفين المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الصفات، في صفات الله عز وجل، ممثلة ومعطلة. والمعطلة ذكر الشيخ رحمه الله أنهم أربع طوائف. طائفة أنكروا بعض الصفات، وطائفة أنكروا الصفات، والطائفة الثانية غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية. وهذا درسنا السابق، هذا الدرس السابق. هؤلاء الغلاة يعني الذين زادوا في الغلو، ينكرون الأسماء والصفات، ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. يقولون إن الله هو الموجود المطلق. معنى الموجود المطلق يعني أنه بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. ولذا يقولون هذه أسماء لمخلوقات أو مجاز، وإذا أثبتناها لله عز وجل فهو يستلزم تشبيه الله بالموجود الحي. وأيضا يقولون الصفة عين الموصوف، وكل صفة عين الصفة الأخرى. هذا هو مذهبهم الذي تكلمنا عليه وذكرنا الردود عليه، وبينا أنهم بالخيار بين أمور ثلاثة: إما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا أهل السنة والجماعة، يثبتوا جميع الصفات، وإما أن ينفوا جميع الصفات فيوافقوا غلاة الجهمية. فهم يا إخواني يتبرؤون من الطرفين، يعني يتبرؤون من طريقة السلف ويتبرؤون من طريقة الغلاة، كل الاثنين. وإما أن يقعوا في التناقض، وهذا هو الواقع في طريقتهم. قد يظن الإنسان أن هناك شيئا ليس له صفة، لكن الواقع أنه مستحيل. لو فرض أن شيئا يوجد بلا صفة، إنما فرض به فرضا لا حقيقة له. أنت لا تستطيع أن تتخيل أن يوجد شيء وليس بشيء، فهذا وهو. فكل موجود لا بد له من صفة. ولذا هؤلاء كانوا على خطأ كبير، نسأل الله العافية. درسنا اليوم الطائفة الرابعة. الطائفة الرابعة هم غلاة الغلاة. الدرس السابق الغلاة، لكن هذا الدرس غلاة الغلاة. وغلاة الغلاة هم الذين قلناهم في الدرس السابق: الجهمية والقرامطة والباطنية، ومعهم أيضا الفلاسفة. هذه الطبقة الرابعة من المعطلة، نسأل الله العافية. وهؤلاء غلاة الغلاة، نسأل الله العافية، أنكروا في حق الله عز وجل الإثبات والنفي. نفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم ونحوها. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. سبحان الله، هذا كفر يا إخوان. الذي لا يعتقد أن الله موجود كافر. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على هذا الكلام السيء؟ نسأل الله العافية. هم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات قالوا إنه حي عليم قدير، إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، نسأل الله العافية. فهؤلاء مذهبهم يقولون لا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بإثبات ولا نفي، لا أسماء ولا صفات. ولذا وصفهم الشيخ رحمه الله أنهم غلاة الغلاة، غلاة الغلاة. هؤلاء مساكين يا إخوان. هؤلاء الإنسان إذا شك في وجود الله كفر، إذا شك أن الله موجود أو غير موجود كفر. وهؤلاء نسأل الله العافية لا يستحقون الردود على شبهتهم، لا يستحقون ولا يستأهلون أن الإنسان يتكلم معهم في هذا الموضوع. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليهم ردودا كثيرة، ومن أهمها أن الله تعالى وصف وسمى نفسه بأوصاف وأسماء كثيرة. كل هذا نعترف به، هذا القرآن الكريم أمامنا. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بأوصاف كثيرة، فهل يعتبر هذا تشبيه؟ لا. لو كان هذا تشبيها أو دالا على التشبيه كانت دلالة الكتاب والسنة خطأ، نسأل الله العافية، لأن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر وضلال، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن أنه سميع، وصف نفسه في القرآن أنه بصير، سمى نفسه بأشياء كثيرة، لكنه قال ليس كمثله شيء. فأنت يا ابن آدم سميع بصير، والله سميع بصير، وهذا الجمل أيضا يبصر ويسمع، وكثير من الحيوانات تبصر وتسمع، هل سمعها وبصرها سواء؟ الله سبحانه وتعالى له كامل الصفات، السمع الكامل والبصر الكامل. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله، لكن يقولون بلا تشبيه بلا تعطيل نثبت لله عز وجل الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. ولذا إذا سمينا الله تعالى بالسميع أو البصير، أو وصفنا الله عز وجل بأن له سمعا وبصرا، فإن هذه الموافقة لما في الإنسان، لا تستلزم التشبيه، لأن الاتفاق في المسمى والصفة لا يستلزم التشبيه ولا التماثل. لكن هم يقولون، وللأسف هذا ضلال، هذا ضلال، تشبيه من أجل أن ينفر الناس عن ذلك، يعني ينفرونهم من الإثبات ومن النفي. إذا لم نثبت لله عز وجل شيء ولم ننفي عنه شيء، إذن ماذا نقول؟ ماذا نعمل؟ ولذا من المعلوم يا إخوان أن هذه الدعوة باطلة، وهي دعوة أن الإثبات يستلزم التشبيه. لو أننا سمعنا كل دعوة مثل هذه الدعوة لأمكن لكل مبطل أن يسمي الحق بأسماء ينفر بها الناس، كما فعل الكفار نسأل الله العافية، كانوا يشبهون بالرسل وينسبون الرسل إلى السحر وإلى الكهانة وما إلى ذلك. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن هذه هذه الطائفة لا نسمع لها قولا ولا يستأهلون أن يرد عليهم الإنسان، فإن الردود الماضية كافية. ولذا نحن نعلم أيها الإخوة أن هناك قاعدة اسمها البراءة الأصلية، وأن الشيء لا يثبت إلا ببينة، فإذا انتفى الارتفاع فالقبول من باب أولى أن يكون ممتنعا. فقولهم هذا يستلزم أن يكون الوجود الواجب هو وجود الله عز وجل أعظم الممتنعات، وهذا خطأ 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 كلامهم، نسأل الله العافية، خطأ. ولذا هذا القول لو أن الإنسان تصوره لقال كيف يقول هذا عاقل؟ هل يمكن أن يقول هذا الكلام عاقل؟ لا نثبت ولا ننفي، واحد من الاثنين يا أخي، أثبت أو أنف. القرآن أثبت ونفى. فإذا كنت أنت عاقل، هؤلاء يصومون ويصلون ولكنهم يتشككون في وجود الخالق، نسأل الله العافية. يعني لو أن الإنسان تصور كلامه يقول كيف يقول هذا عاقل، كيف يدعي مدع أنه يعبد ويصلي ويخاف من شيء ليس موجود ولا معدوم؟ إذن ما هو؟ يقول الله ليس موجود. طيب ما هو؟ معدوم؟ لا، لا معدوم ولا موجود. إذن من هو الذي نعبده؟ نعبد موجود؟ يقول لا. أنت تصلي لمن؟ تصلي لمن؟ قال لله. هل هو موجود؟ قال لا. هل هو معدوم؟ لا. هل يقول هذا الكلام عاقل يا أخوان؟ ولذا يقولون هذا الكلام تمويه، تمويها على العامة، وإلا فهم لا شك كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليسوا كفر فقط، أكفر الناس، أكفر الناس والعياذ بالله. لأن قولهم هذا يستلزم أن يكون وجود الخالق أعظم المستحيلات، فهم يموهون على الناس ويقولون إذا قلت موجود شبهته بالموجودات، وإذا قلت معدوم شبهته بالمعدومات. إذن يجب أن تعتقد بأن الله لا موجود ولا معدوم. هذا عندهم عقيدة، هذه عقيدة فاسدة أيها الإخوة، هذه عقيدة فاسدة. كما نحن نعتقد بأن الله عز وجل موجود بكماله وجلاله، وهم يؤمنون بأن الله لا موجود ولا معدوم. فالذي يعتقد هذه العقيدة كيف يكون مؤمنا؟ ولذلك ليست هذه نظريات فقط، هذه التي مرت معنا عقائد الطوائف الأربع وكل ما ذكرناه عنهم فهي عقيدتهم. ولذا إذا تدبر الإنسان هذه المقولات من هذه الطوائف، الطائفة الأولى أثبتوا لله 7 صفات، الطائفة الثانية أنكروا الصفات، الطائفة الثالثة أثبتوا ولم ينفوا. هذه الطائفة نسأل الله العافية لا يثبتون ولا ينفون. ولذا مذهب السلف ولله الحمد واضح جلي، لا يحتاج لتعب ولا عناء. فاقبل أيها المؤمن، اقبل ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله، ونؤمن به ونصدق ونقول سمعنا وقبلنا، واقبل ما نفى الله تعالى عن نفسه وقل سمعنا وأطعنا. هذه العقيدة الصحيحة سهلة. إذا قال إن الله بصير قل نعم الله بصير، لكن لا نشبه بمخلوقاته ولا ننفي عنه الصفات. ولذا ينبغي نصيحة بعض العلماء رحمهم الله، بل أكثر العلماء، أنهم ينصحون طلاب العلم ألا يغوصوا في باب أسماء الله وصفاته، لأن الغوص فيها يقولون بحر ليس له قاع، يدخل في أمر لم يدخل فيه من هو أشد منه حرصا على العلم وأقوى. ولذا الصحابة أفضل منا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منا. ما قالوا يا رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يد، الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أنه له يد، هل قال أحد من الصحابة هذه اليد لها أصابع يا رسول الله؟ كم أصابع الله عز وجل؟ ما قالوا ذلك، ما قال أحد من الصحابة متأدبين إذا جاء كلام من الله يقولون سمعنا، إذا جاء كلام من رسول الله أطعنا. ولذلك ما عرف أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقرؤون القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، ما عرف أن أحدا منهم قال يا رسول الله كيف وجه الله، ولا قالوا هل يمل الله أو لا يمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم إن الله لا يمل حتى تملوا. هل تكلموا بهذا الصحابة وسألوا؟ لا، لم يسألوا عن الملل وهل يحتاج الحديث إلى تحريف أو ما أشبه ذلك. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هل قال الصحابة يا رسول الله كيف تكون معية الله، كيف العلو، كيف يجتمع هذا وهذا؟ لا، قالوا نؤمن بأنه معنا وهو على عرشه، نؤمن بأن الله معنا في كل مكان وهو مستو على عرشه فوق السماوات السبع لا يحيط به شيء، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. ولذا ما قال الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون ذلك؟ يا إخوان، الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى عظيم، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والسماوات مقبوضات بيمينه، كل السماوات مقبوضة بيمينه. هل نستطيع أن نصف هذه اليمين التي تقبض هذه السماوات؟ لا، ما نستطيع يا إخوان، فالله سبحانه وتعالى عظيم. ولذا إذا أخبرنا بشيء نقول سمعنا وأطعنا. هؤلاء للأسف الذين يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان، الله قال استوى على عرشه، يقول لا ما استوى على عرشه. طيب إذن ما معنى كلمة استوى على عرش؟ يقول استولى، هذا خطأ، الله يقول استوى ونحن نعلم معنى الاستواء، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرنا بالكيفية، أخبرنا أنه استوى على عرشه وهو يرانا وهو يسمع كلامنا وهو فوق سبع سماوات. هم يقولون لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يعني كأنهم يشبهون، كأنهم يمثلون، نسأل الله العافية. وإذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى معنا بذاته، هؤلاء وصفوا الله بالنقص، وصفوا الله بالنقص، نسأل الله العافية، يعني معنا محيط به الجدار. لا، أهل السنة والجماعة يقول لا يحيط به شيء، فوق سبع سماوات لا يحيط به شيء من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى معنا بعلمه، الله يرانا ويسمع كلامنا في كل مكان. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عاش معهم الرسول عليه الصلاة والسلام مدة طويلة، ما عرفنا وما سمعنا أحدا منهم كان يسأل يقول كيف يكون معنا وكيف يكون فوق العرش، ما أحد سأل، لأنهم يعرفون عظمة الله عز وجل. لكن نقول الله لا يماثله شيء من مخلوقاته. ولما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، هل قال الصحابة كيف يد الرب يا رسول الله، كيف بسطهن، كيف خلق الله آدم بيده، هل صنع البناء أو صنع كما يصنع النجار؟ كل هذه المسائل
يجب على الإنسان أن يكف عنها، يحترم ربه ويطيع أوامره، يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيع أوامره، ويكف عن الأسئلة التي يأتي بها الشيطان إليه ليسأل عنها، لأنه إذا دخل في هذه التفصيلات لزمه واحد من الأمرين. إذا بدأ يفكر، كيف اليد، كيف الوجه، كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات كل ليلة؟ الله ما قال لك الكيفية يا أخي، ولكنه قال الله على كل شيء قدير. فالذي يستطرد في التفكير وخاصة في صفات الله عز وجل لا بد أن يكون واحد من أمرين، إما تعطيل أو تمثيل. فإما أن يجعل الله مثل الخلق وحينئذ يعطل، وإما أن يثبت ويلزمه بما عنده من الإيمان بالإثبات لكن على وجه ما للمخلوق فيمثل. لكن إذا كف وأعرض وقارأ ما أثبت الله لنفسه وقرأ في مقابل ذلك ليس كمثله شيء وقرأ وهل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله مماثل؟ لا. إذا قرأت هذه الأشياء سلمت. ولذا الرازي يا إخوان، الرازي من أكابر علماء الكلام، متعمق في الكلام، أقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. الرازي يقول: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وهو رجل أذهب عمره ليله ونهاره في علم الكلام، وهو رجل ذكي معروف، ومع ذلك عند موته يقول عقيدة العجائز، عقيدة العجائز، أعلم أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه. ولذلك نؤكد على كل مسلم أن يسلم عقيدته لله عز وجل، وأن يبعد عقيدته من هذه التقديرات. وإذا شئتم الغوص فغوصوا في الأحكام الشرعية التي للرأي فيها مجال وللاجتهاد فيها منطلق، فهذه كما يقول الشيخ ابن عثيمين غوصوا فيها، على أن بعض السلف نهى عن هذا الشيء أيضا وقال إياكم والتنطع. ولذا الصفات الإنسان لا يغوص فيها كثيرا، لأنه إذا غاص فيها إما أن يعطل أو يمثل. العام يا أخوان، العام الذي لا يقرأ ولا يكتب، إذا جاء ذكر الله تعالى تجده يوجل ويرتعد. والإنسان المبتلى بمثل هذه الأمور والمناقشات تجده يفكر في الصفة كيف كيفيتها، وفي الحديث يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن. فإذا سمع العام هذا الكلام تجده يخاف ويرتعد، ويجد من تعظيم الله في قلبه الشيء العظيم. أما الذي يغوص في الصفات تجده يقول كيف يقبض، بأي إصبع قبض، بالإبهام أو بالوسطى. ولذا وصية الشيخ صاحب هذا الكتاب يقول: اتركوا هذه التقديرات واحمدوا الله على السلامة، ونحن يعلم الله لولا أن هذا موجود في كتب السابقين والبحث مع هذه الطوائف لكان الإعراض عنه أولى. نحن سمعنا كلام الجهمية يا إخوان، كثير من السلف الجهمية، كثير من السلف يكفرهم، لكن المسألة دائرة على بلوغ الحجة. فإذا بلغت الحجة على وجه يفهمه وقال إن وجدنا آباءنا على أمة نقول كفر، إذا كانت البدعة مما يكفر. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الأشاعرة ما رأيت أحدا كفرهم أبدا، ويكفي أنه إذا بلغهم أن لهم رسولا وجب عليهم البحث عن هذا الرسول، كما أنه لو قيل لهم إن هناك بترول في المكان الفلاني سيبحثون عنه، فإما إن كان لا يعلم أن هناك رسولا مبعوثا للخلق أجمعين، وإنما يسمع أن هناك رسولا مبعوثا للعرب، لأن النصارى يدعون أن محمد رسول الله للعرب فقط، هؤلاء ما بلغتهم الحجة، لأنه لم تبلغهم الحجة على وجه صحيح، فيكون حكمهم الكفر في الدنيا، ونعاملهم معاملة الكافرين. وقد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أبيه فقال أبوك في النار، فلما ولى دعاه وقال أبي وأبوك في النار؟ قلنا بلى، فما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. أما الحديث ما مررت بقبر قرشي أو عامري فبشره بالنار، هذا حديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا تقوم به الحجة. لكن المهم أننا لا نشهد على كل أهل الفترة بأنهم في النار إلا من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا نكفر إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول مثل الخوارج: إذا فعل الإنسان الكبيرة يعتبر كافر، يحل دمه وماله وتسبى نساؤه. لا، نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل. المهم يا إخوان أنه مر علينا طوائف أربع، كل هؤلاء وقعوا في مخالفات، طوائف أربع كلهم وقعوا في مخالفات، مخالفة طريق السلف، تعطيل النصوص عن المراد بها، يعطلون النص، يعني النص إذا قال الله عز وجل على العرش استوى قالوا على العرش استولى، إذا قالوا والله سبحانه وتعالى يداه مبسوطة قالوا القوة، هذا تعطيل، تعطيل النصوص، تحريف النصوص نسأل الله العافية، تحريفها إلى معان غير مراد بها، وأيضا تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، وأيضا وصف الله تعالى بالنقص، لأن كل موجود لا بد له من صفة، كل موجود لا بد له من صفة. هؤلاء ينكرون صفات الله والله يثبتها في القرآن الكريم، فإذا انتفت صفة الكمال خلفتها صفة النقص. وأيضا كل هذه الطوائف بعضهم يرد على بعض، وبعضهم يقول هؤلاء على خطأ، ومع ذلك هم هؤلاء كلهم على خطأ نسأل الله العافية، ولذا طريقتهم متناقضة فيما أثبتوه وفيما نفوه. أما هذه الطريقة التي معنا الليلة لا تثبت شيئا نسأل الله العافية. انظروا يا إخوان، المعطلة كما ذكرنا انقسموا إلى أربع طوائف، وهم واقعون فيما في نظير ما فروا منه من التشبيه على قياس قولهم. مثال قولك: الذين يقولون إن المراد باليد، يعني المراد بيد الله القوة، أو المراد بيد الله النعمة، يعني قالوا نحن لا نثبت لله يد لأجل ما نشبهه بالمخلوق، لكن غيروها وقالوا إن المراد بالقوة. هؤلاء أيضا وقعوا في التشبيه، هؤلاء وقعوا في التشبيه، لأن للمخلوق أيضا قوة، فنقول لهم أنتم شبهتوا الخالق بالمخلوق بإثبات القوة له، لأن الذي فهمنا منكم أن كل من أثبت لله صفة للمخلوق منها مثلها فهو مشبه عندكم. ولذا هؤلاء يا إخوان أخطأوا، يعني فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه ولم يسلموا من التشبيه، يعني رحمة الله، الرحمة، الذين ينكرون صفات الله يقول المراد بالرحمة إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، هؤلاء أيضا وقعوا في التشبيه، لأن للمخلوق إرادة كما قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهم لم يسلموا من التشبيه على قاعدتهم، بل وقعوا في نظير ما فروا منه. ولو أثبتوا لله رحمة تليق به سلموا من التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه سميع بصير ليس كمثل شيء. كذلك أيضا مع الجناية على النصوص بتحريفها وتعطيلها عن المراد بها، أي أضافوا، نسأل الله العافية، إلى وقوعهم في التشبيه أنهم جنوا على النصوص بتحريفها عن معناها الذي أراد الله وتعطيلها عن مراد الله. ففي قوله تعالى: وجاء ربك، يقولون المراد بذلك جاء أمر ربك، جاء أمر ربك. سبحان الله، الله يقول جاء ربك وهم يقولون جاء أمر ربك. حرفوا النص عن معناه، يعني صرفوه من المعنى الذي هو ظاهر اللفظ إلى معنى أحدثوه هم، ثم أيضا عطلوا مدلوله. يقول الله ما يجي، الله ما يجي، لكن الأمر هو الذي يجي. فمدلول قوله تعالى وجاء ربك أن الله جاء بنفسه، وهم عطلوا هذا المعنى وقالوا إن الله لا يمكن أن يجيء بنفسه. الله يقول لكم إنه يجيء يوم القيامة، وأنتم تقولون لا يجيء، يقولون الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والمجيء حادث، فيلزم إذا اتصف به الخالق أن يكون الخالق حادثا. وهؤلاء يا إخوان إذا فكروا كثير أضاعوا أنفسهم، وقعوا في محذورين: التشبيه على قياس قولهم، والجناية على النصوص تحريفها عن المراد بها وتعطيلها عما دلت عليه. ولذا يا إخوان ما ينبغي أن نغوص في صفات الله عز وجل، ونكون مؤدبين مع الله عز وجل. فإذا كنا نخاطب الله عز وجل نخاطبه بكلامه، ونؤمن بما أخبرنا به من صفاته. مثال ذلك الوجه، هم يقولون المراد بالوجه الذات ولا وجه لله، يقول المراد بالذات ولا وجه لله. هؤلاء نقول لهم: أنتم إذا أثبتتم ذاتا فقد وقعتم في التشبيه على قياس قولكم، لأن للمخلوقات ذوات، وعلى هذا فيلزمكم فيما أثبتتم أن تكونوا مشبهين. ولذا نقول إذا خاطبناه فيما يثبته من الصفات نقول يلزمك من التشبيه فيما أثبتت نظير ما يلزمك فيما نفيت. فنقول له: فإما أن تنفي ما أثبت وإما أن تتناقض. ونقول على قياس قولهم يجب أن تنفي ما أثبت، أما أن تثبت هذا وتنفي نظيره فإن ذلك من التناقض، ومعلوم أن التناقض باطل. يعني مثلا هؤلاء نسأل الله العافية ينفون أن يكون لله يد، يقول الله سبحانه وتعالى ليس له يد. وجود اليد يا إخوان وجود كمال ولا لا؟ نعم وجود كمال، صفة كمال. فإذا قلنا ليس له يد هذه صفة نقص، فإذا أثبت الله عز وجل أنه له يد نقول نعم له يد حقيقية، ولكن تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كأيدينا. فهؤلاء ينفون أنه ليس له يد، لكن يثبتون أن له قوة، يعني معنى اليد القوة. ويقول أنا أثبتت قوة لا تشبه قوة المخلوقين. نقول له أيضا يلزمك فيما نفيت وهي اليد من منع التشبيه ما يلزمك فيما أثبت من منع التشبيه، لأنه هو يقول أنا أثبت القوة بلا تشبيه. فنقول يلزمك أن تثبت اليد بلا تشبيه. فالذي نفى حقيقة اليد وأثبت القوة عنده إثبات ونفي، النفي اليد الحقيقية لإثبات القوة، ولذا جانب الإثبات نقول أنت أثبتت القوة وقلت أثبت لله قوة بلا تشبيه، فنقول يلزمك على قاعدتك أن تكون مشبها، لأن المخلوق له قوة، فهذا نفى اليد الحقيقية، ونقول ما نفيته من اليد الحقيقية يلزمك أن تثبته مع منع التشبيه كما أثبتت القوة مع منع التشبيه. هؤلاء كل النافين للصفات هم ينفون شيئا ويثبتون آخر، فنقول في جانب ما نفوه يلزمك من إثبات من منع التشبيه مثل ما يلزمك في إثبات ما أثبتت مع نفي التشبيه، وفي جانب الإثبات نقول يلزمك في إثبات أن تكون مشبها، لأن هذه قاعدتك، أي أن صفة يكون للمخلوق مثلها فلا تثبت للخالق، لأن ذلك يستلزم التشبيه. لكن تحريفها إلى معان غير مراد، فإننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى تبارك وتعالى لم يرد بقوله استوى على العرش استولى عليه، ما هو معقول أن الله استولى عليه، وإنما استوى استواء يليق بجلاله. نعلم هذا بمقتضى اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. يعني مثلا قول الله عز وجل استوى على العرش، ما معنى استوى على العرش؟ نقول استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، لأننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه. لكن الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل يقولون معنى استوى على عرشه استولى عليه. هل كان العرش مملوكا لأحد قبل الله عز وجل؟ هل كان يملكه أحد قبل الله، ولا الله هو الذي خلق العرش؟ الله هو الذي خلقه، كيف يستولي عليه وهو الذي خلقه؟ وإنما معنى استوى ليس معنى استولى أبدا. ولذا نعلم معنى اللغة العربية يا إخوان أن معنى استولى، ما قال أحد إن استولى بمعنى استولى إلا أحد الشعراء، وأظنه أيضا نصراني، يقول استوى بشر على العراق بدون سيف ولا دم مهراقي، يعني استولى. وهذا أيضا المتأخرين في اللغة العربية ليست لغتهم حجة، فمعنى استولى خطأ، وإنما معنى استوى استواء يليق بجلاله عز وجل. وإذا عطلنا صفات الكمال لزم ثبوت صفات النقص، لأن كل موجود لا بد أن يكون له صفة، كل موجود لا بد أن يكون له صفة، وهذه الصفة إما صفة كمال أو صفة نقص. فإذا انتفى الكمال لزم أن يكون هناك النقص. ولذا الكلام بعض من العلماء كما تذكرون، وقد تقدم الكلام عليهم، الذين يثبتون لله عز وجل سبع صفات: الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام، والباقي ينفونه. يعني يثبتون لله هذه الصفات السبع، يقول لأن عقولنا تؤيدها، العقول عندنا تؤيدها. نحن نقول يا إخوان الذي يؤيد الصفات كلام الله، ليس عقولنا، ليس، لأن عقولنا هذا العالم له عقل وله تفكير، هذا العالم له عقل وله تفكير، هناك عالم آخر له عقل، بأي عقل نأخذ في صفات الله عز وجل؟ نأخذ بكلام الله، ونأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يثبتون سبع ويتركون غيرها فقد أخطأوا. الباقي ينفونه ولا يصفون الله به، فنقول أثبت ما نفيت بلا تشبيه كما أثبتت ما أثبتت بلا تشبيه، ونقول أنت أثبتت الإرادة وقلت إنها لا تشبه إرادة المخلوقين، وأثبتت الرحمة وقلت إنها لا تشبه رحمة المخلوقين. هذا في جانب إثبات ما نفوه. نقول لهم واحد من الأمرين: يجب أن تثبتوا ما نفيتم بلا تشبيه كما أثبتتم ما أثبتتم بلا تشبيه، وهذا إلزام لا محيد عنه. ولذلك كل الطوائف الأربع لو قلت لهم هذا الكلام ما يستطيعون أن يردوا عليه. كل الطوائف الثلاث غير الرابعة الكفرة الملحدين نسأل الله العافية، الطوائف الثلاث المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وما إلى ذلك، كل هؤلاء ترد عليهم بكلمة واحدة تسألهم هل تثبتون الله أن الله موجود؟ يقولون نعم الله موجود. هل لله ذات؟ يقولون نعم الله له ذات. هل ذاته مثل الذوات؟ يقولون لا، تعالى الله علوا كبيرا. نعم نحن نوافقكم. إذن صفاته لا تشبه الصفات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نقول لهم الذي نفيتموه أثبتوه بلا تمثيل ولا تشبيه كما أنكم أثبتتم الصفات السبع بدون تشبيه ولا تمثيل. وأيضا هؤلاء المعطلة ينفون الرحمة، يقولون ربنا سبحانه وتعالى ما عنده صفة رحمة، إذن انفي الإرادة. قل أيضا ما عنده إرادة، لأن نفيك للرحمة خوفا من التشبيه، وأنت تثبت الإرادة فعليك أن تنفي الإرادة خوفا من التشبيه. ونحن نقول ذلك على سبيل الإلزام لا على سبيل أن هذا هو الحق، لأن الحق أن نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه. لكن كلامنا هذا من باب الإلزام، نقول له انفي ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه. لكن لو قيل ماذا نقول لهؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله من الصفات، يقولون ليس لله صفات، ماذا نقول في جانب الإثبات إذا أردنا أن نحاجهم فيما أثبتوه؟ إذا أردت أن تحاج النفاة نسأل الله العافية أو المعطلة، نقول لهم أثبتوا ما نفيتم مع نفي التشبيه كما أنكم أثبتتم ما أثبتتم مع نفي التشبيه. فهم يقولون لله سمع لا كسمع المخلوقين، إذن قولوا لله رحمة لا كرحمة المخلوقين. والمحاجة هذا يا إخوان التي يتكلم عنها الشيخ من باب الإلزام، ولا نقول انفوا ما نفيتم لأن نجادلهم بالإثبات، لكن من باب الإلزام فقط نقول يلزمكم أن تنفوا ما أثبتتم خوفا من التشبيه كما أنكم نفيتم ما نفيتم خوفا من التشبيه، ولا كنتم متناقضين. ولذا هم متناقضون يا إخوان، ولذا القول الحق الفاصل بين الحق والباطل، القول المفترض السالم من التناقض أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه. فمثلا نقرأ في الإثبات قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ونقرأ في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فعقيدة أهل السنة والجماعة نقول استوى استواء لا يماثل استواء المخلوقين، لأن هذه النتيجة من قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ليس كمثله شيء، نثبت استواء لا يماثل استواء المخلوقين. وأيضا إذا وجدت صفة اليد مثلا نقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، نقول معها ليس كمثله شيء. النتيجة نثبت يدا لا تماثل يد المخلوقين. فإذا فعلت ذلك جمعت بين النصوص وسلمت من التناقض وكنت متأدبا مع الله ورسوله. لكن بقي قسم فيما سكت الله عنه، هذا تنازع فيه الناس وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، مثل قولهم الجسم والحيز والجهة، هل نثبتها لله عز وجل أو ننفيها عنه، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله عز وجل. الآن نترك الموضوع لعبد العزيز يقرأ لنا ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إذا إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. قوله الطائفة الرابعة غلاة الغلاة، هذه الطائفة وصفها شيخ الإسلام رحمه الله بأنها غلاة الغلاة، أي أن غلوهم مركب مضاعف، لأنهم أنكروا أن يوصف الله بالنفي أو بالإثبات، فقالوا لا تصفه بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا تقل إنه لا موجود ولا معدوم ولا جاهل ولا عالم، وإن شئت فقل لا عالم ولا غير عالم ولا موجود ولا غير موجود. وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن وصفته بالإثبات شبهته بالموجودات، وإن وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات. ولا شك أن الإنسان مجرد أن يتصوره يعلم أنه باطل، ومع ذلك لا بد أن نبين بطلانه بوجوه معقولة وبأدلة شرعية. فمذهبهم يقول لا يجوز أن تصفوا الله بإثبات ولا نفي، لا أسماء ولا صفات، ولهذا نصفهم بأنهم غلاة الغلاة. نقول إن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف وأسماء كثيرة، وليس ذلك تشبيها، لأنه لو كان هذا تشبيها أو دالا على التشبيه لكانت دلالة الكتاب والسنة كلها كفر وضلال، لأن تشبيه الخالق بالمخلوق لا شك أنه كفر وضلال. ونحن إذا سمينا الله تعالى بالسميع أو البصير، أو وصفناه بأن له سمعا وبصرا، فإن هذه الموافقة لما في الإنسان لا تستلزم التشبيه، فاتفاق المسمين بالاسم والموصوفين بالصفة لا يستلزم التشبيه أو التماثل فيها. ولكن هم يقولون هذا تشبيه من أجل أن ينفروا الناس عن ذلك، أي عن الإثبات وعن النفي. ونقول لهم إن من المعلوم أننا لو قبلنا هذه الدعوة، وهي دعوة أن الإثبات يستلزم التشبيه، لأمكن كل مبطل أن يسمي الحق بأسماء ينفر بها الناس كما فعل الكفار بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه شاعر وكاهن لأجل أن يصرف الناس عنه. وفي يوم من الأيام فر بعض العرب إلى تقدير القومية العربية وصارت كالمعبود عندهم وهي حلقة الجمع. صاروا يقولون: من لم يسلك هذا الطريق فهو رجعي، أشبه بالذين قالوا إن هؤلاء لضالون. وكثر الالتزام من الشباب وصاروا يمثلون خطرا على الكفار وعلى الملحدين والمنافقين، وصار الذي يتمسك ويلتزم يسمى متشددا إرهابيا. فقالوا: هذا متشدد وهذا إرهابي، لكي ينفر الناس عن نصرتهم وطريقهم، لأن أكثر الناس لا يقدرون الأمور بحقائقها. كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن، فلا بد من محنة حتى يتبين الذين صبروا ونعلم غير الصابرين. فلا يهمك أن توصف بأنك إرهابي إذا تمسكت بالدين، ولا تخف، كما قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فائدة: كلمة أسماء إن كانت الألف للتأنيث فهي ممنوعة من الصرف، وهذا لا يكون إلا إذا سميت امرأة بأسماء، مثل عن أسماء بنت عمير، عن أسماء بنت أبي بكر. أما إذا كانت جمعا لاسم فهي غير ممنوعة من الصرف، لأن الألف فيها ليست ألف تأنيث، بل هي ألف أفعال، ألف جمع. ولهذا جاء في القرآن: إن هي إلا أسماء سميتموها. إذن أسماء إن كانت اسم أنثى فهي ممنوعة من الصرف، وإن كانت جمعا لاسم فهي غير ممنوعة من الصرف. هذه الموجودات إما أن توجد نفسها بنفسها، وهذا ممتنع لأنها قبل أن توجد كانت عدما، وإما أن يكون لها موجد وهو الله عز وجل. فصار عندنا موجودان: موجد واجب الوجود وهو الله عز وجل، وموجود ممكن وهو المخلوق. وهؤلاء لا يمكن أن يعارضوا في ذلك، فنقول: اتفق الوجود في الخالق والمخلوق. فإما أن تنكر وجود الخالق أو تنكر وجود المخلوق، وبهذه الدلالة لا يمكن أن تنكر وجود الخالق ولا وجود المخلوق. وانظر إلى هذا الدليل العقلي الذي ذكره الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أم خلقوا من غير خالق أم هم الذين خلقوا أنفسهم. والجواب: لم يخلقوا من غير خالق ولم يخلقوا أنفسهم، فتعين القسم الثالث وهو أنهم خلقوا من خالق وهو الله عز وجل. ولهذا قال جبير ابن مطعم رضي الله عنه وكان من أسرى بدر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فقال: فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير، انبهر من هذا الدليل العقلي، وهو حينئذ جاهل مشرك من أسرى بدر، فكان سماعه لهذه الآية سببا لإنقاذه من الكفر، فوقر الإيمان في قلبه، لأنه دليل عقلي ما فيه ممانعة. ولو قال قائل: من أحدث السماوات والأرض؟ هل أحدثت نفسها؟ فالجواب: لم تحدث نفسها، لأنها كانت عدما، فلا يمكن أن يكون العدم محدثا لموجود. إذن لا بد لها من محدث، ولا أحد يدعي أنه أحدثها، وتعين أن يكون المحدث لها هو الله عز وجل. فهنا وجود يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق. وقوله الموجود ممكن، هذا مثل المخلوقات، كالإنسان لا بد له من موجد واجب الوجود، فلا يمكن أن يكون بلا موجد ولا بموجد ممكن الوجود، لأنه لو كان موجده ممكن الوجود للزم التسلسل، وإن كان هذا أوجد هذا فمن أوجد الموجد؟ وهذا إن كان هذا الموجد ممكن الوجود. إذن لابد من موجد واجب الوجود، لأننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهده، فنجد المطر يحدث والبرد يحدث والحر يحدث والإنسان يخلق، وكذلك بقية المحدثات، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث. ولهذا لو أنك حدثت الناس بأن هناك قصرا مزينا بأنواع الزينة حدث بدون بان لعدك الناس من المجانين.
يعني كل هذه الأدلة تدل على أن الله موجود، وجودك أنت يدل على وجود الله عز وجل. يا إخوان هذا لا يحتاج إلى أدلة، نفيهم عدم وجود الخالق هذا نفي غير صحيح وكلام غير صحيح. وجود الخالق ما يختلف فيه العقلاء أن الله موجود. هذه المخلوقات من أوجدها؟ هل هي أوجدت نفسها وإنما لها موجد؟ من هو الذي أوجدها؟ الله أخبرنا أنه هو الذي أوجدها، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الناس أخبرنا أن الله هو الذي أوجدها. القرآن أمامنا، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنت أخلقت من غير شيء؟ لا، لابد أن فيه خالق. من هو؟ الله عز وجل. ولذا كل هذه الأدلة والأدلة الآتية، الأشياء التي تحدث لابد أن يكون لها موجد. يعني يأتينا برد، يأتينا حر، يأتينا مطر، يأتينا موت، يأتينا صواعق، يأتينا حروب. يعني من هو الذي يدير هذه الأمور؟ ويعلمه الله عز وجل. أما الطبيعة ما خلقت نفسها. بعض من الناس يقول خلقتها الطبيعة. الطبيعة ما خلقت نفسها، فكيف تخلق غيرها؟ ولذا كل هذه الأدلة والآتية، يعني سبع صفحات، كلها يثبت وجود الله عز وجل. وهو هذه الأدلة كلها مفروغ منها صحيحة تثبت وجود الله عز وجل.
وقوله ولا أن تحدث نفسها، لأنها قبل الوجود عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد غيره. فإن قال قائل إذا كان هو عدم فكيف يوجد، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا هذا، فليسوا هم الخالقين وليسوا مخلوقين من غير شيء، فتعين أن يكونوا مخلوقين من خالق خلقهم وهو الله عز وجل. الفرق بينهما أن الأول أزلي، 2 واجب الوجود بنفسه، 3 ليس له موجد.
يعني الفرق بين الخالق والمخلوق أن الله أزلي وأنه واجب الوجود بنفسه وأنه ليس له موجد كما أخبرنا سبحانه وتعالى. أما المخلوقات كلها محدث، والمحدثة لا بد أن يكون لها موجد.
والثاني محدث ضد الأزلي، فالوجود بالنسبة للمخلوقات والخالق مفترق من هذه الوجوه الثلاثة. 1 وجود الخالق أزلي، أي لم يزل موجودا. 2 واجب الوجود بنفسه، أي لم يوجده أحد، لأنه لو أوجده أحد لم يكن واجب الوجود. أما المخلوق فمحدث ممكن الوجود، ولهذا هو مخلوق من عدم وسيؤول إلى الفناء. إذن هذا جواب عقلي، وهو أن نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالوجود ولا بد من ذلك، ووجهه أننا نعلم بالضرورة والحس حدوث الموجودات، فهذه الموجودات لم تحدث بنفسها ولم تحدث صدفة، بل لا بد لها من محدث، والمحدث هو الله عز وجل. إذن الله موصوف بالوجود، ووجوده أيضا واجب أزلي أبدي، فأزلي لم يسبق بعدم، وأبدي لا يلحقه زوال. فإذا كان هكذا تعين أن يكون الواجب الحق عز وجل موصوفا بصفات الكمال، وأن له صفات ثبوتية خلافا لما أنكروه. وجود المخلوق ليس أزليا ولا أبديا، فهو حادث بعد أن لم يكن، قال كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من له 20 سنة قبل 21 سنة لم يكن شيئا مذكورا، وحين ولد صار شيئا مذكورا.
إذن هذه المخلوقات يا إخوان، هذه المخلوقات حادثة أو أزلية؟ حادثة، كل هذه المخلوقات أزلية. هذه المخلوقات هل ستستمر دائما أو أنها تتغير؟ لا، لا بد أن تتغير، تموت، ثم بعد ذلك تكون الحياة الآخرة، وهي حياة الآخرة. فهذه المخلوقات تزول، إما أن يموت وإما أن يقتل وما إلى ذلك، وإما إلى جنة وإما إلى نار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.